ومن لم يستعمل من أراد. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن أبي بردة قال أخبرني جدي عن قال أخبرني جدي أبو بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن قرة عن قرة بن خالد قال حدثني حميد بن هلال قال حدثنا أبو بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال أقبلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعي رجلان من الأشعريين فقلت ما علمت أنهما يطلبان العمل فقال لن أو لا نستعمل على عملنا من أراده.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد يقول الإمام البخاري رحمه الله كتاب الإجارة وقال بعد ذلك باب استئجار الرجل الصالح. وأتى الإمام البخاري رحمه الله بكتاب الإجارة بعد ما أتى بكتاب البيع وكتاب السلم وهو نوع من البيع وكتاب الشفعة وهي نوع من البيع لأنه خاص بالشريك يكون له حق نزاع حصة شريكه التي انتقلت إلى شخص آخر مثل الثمن الذي انتقلت إلى الأجنبي به. أتابع ذلك لكتاب الإجارة. والإجارة لها شبه في البيع وتختلف عن البيع. لها شبه في البيع من جهة أن فيها تمليك كما أن البيع تمليك إلا أن البيع تمليك الأعيان والإجارة تمليك المنافع تمليك المنافع منافع الأعيان. والإجارة في اللغة من الإثابة الأجر هو الثواب وقالوا آجره يعني أثابه. وأما في الاصطلاح فالإجارة هي تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل. فتمليك منفعة خرج فيه تمليك العين لأن يعني تمليك العين هو البيع أو الهبة هبة العين لأن فيه تمليك إنسان بملكه عين من الأعيان فيبيعها على إنسان فينتقل ملكيتها إلى المشتري أو يكون له عين من الأعيان فيهبها لشخص فتنتقل ملكيتها إلى من وهبت له. أما الإجارة فهي تمليك المنافع تمليك منافع الأعيان بعوض إلى أجل. فذكر المنافع يخرج الأعيان يخرج تمليك الأعيان يعني الذات والعين المبيعة هذه ينتقل الملك في العين. الإنسان باع سيارة يمتلك السيارة يعني يمتلك هذه العين أو دابة يمتلك الدابة أو دار يمتلك الدار
أو أرض يمتلك الأرض فيتصرف بها كيف يشاء ويملكها ملكا معبدا. أما الإجارة فيتمليك المنافع، يعني معناه الاستفادة من منفعة الدار لفترة معينة، يعني يسكنها لمدة سنة. فمن استأجر دارا لمدة سنة ملك منافعها، يعني استخدامها في السكنة هذا ملك منفعة ليس ملك عين أو ملك رقبة، وإنما هو ملك منفعة، والرقبة باقية أو العين باقية على ملك مالكها، وإنما خرج منه منافعها فإنه لا يتصرف فيها مدة عقد الإجارة، وإنما يتصرف فيها من استأجر، لأن من استأجر دارا مثلا لمدة سنة مثلا فإنه يملك منافعها لمدة سنة، يسكن فيها أو يسكن فيها من يكون مثله أو دونه في الضرر. فإذا الإجارة تمليك المنفعة، تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل. فيقال للعين أو يقال للشيء المعين يقال له عين ويقال له رقبة، فيعبرون عنها أحيانا بالأعيان وأعيان يعبرون عنها بالرقاب، وإنما يقال للأعيان الرقاب أو رقبة لأن من ملك أو الأصل أن من ملك دابة أخذ برقبتها، من ملك دابة فإنه يأخذ برقبتها يتصرف بها كيف يشاء. فقيل للأعيان رقاب، ولهذا يعرفون الإجارة بأنها تمليك منفعة، تمليك منفعة رقبة، تمليك منفعة رقبة بعوض. وبعوض يخرج ما لو أن إنسانا تبرع أو تصدق بمنفعة سكن دار، فإن هذا ما جل هجارة، وإنما هو تبرع وإحسان ومنحة وإكرام. والهجارة لا بد فيها من العوض، لأنه إذا كان ما فيها عوض وإنما هي منحة ما يقال لها إجارة. الإجارة لا بد فيها من شيئين، الأجرة التي هي العوض، وعين المستأجرة يستفاد بمنفعتها التي هي الدار أو الدابة أو السيارة مثلا إلى أجل. الأجل في الإجارة لا بد منه، وإلا أدى وأفضى إلى أنه يكون الإنسان يستفيد من المنافع أبدا، وهذا لا يطابق الإجارة، وإنما هذا يطابق التملك، تملك الأعيان. وأما الإجارة فلا بد من تحديد أجل ينتهي إليه عقد الإجارة، لا بد من تحديد أمد ينتهي إليه عقد الإجارة، وهذا مما تخالف فيه الإجارة البيع، لأن البيع ليس له غاية، الإنسان يشترى شيء ملكه أبدا، خرج من ملك البائع ودخل في المشتري، في ملك المشتري ملك مؤبد ما له غاية، ما هو لمدة سنة ولا سنتين ولا ثلاث ولا عشر ولا خمس، وإنما هو يتصرف فيه كيف يشاء. وأما البيع يعني فإنه، وأما الإجارة فإنه لا بد فيها من الأجل، ولو لم يذكر الأجل لصارت مثل البيع، لأن صاحب الرقبة لا يستفيد منها، وصاحب العين ما يستفيد منها ما دام منافعها يعني ملكت، إذا ما بقي لبقاء العين فائدة، لأن العين إنما يستفاد منها أو إنما يحرص عليها ويرغب فيها من أجل منفعتها، وإذا سلبت المنفعة ما بقي شيء يمكن أن يستفاد به من العين مثلا من الدار المستأجرة. وإذا فإن الإجارة لا بد فيها من الأجل المحدد، سنة سنتين ثلاث عشر خمس عشرين ثلاثين إلى آخره، المهم أن يكون في تحديد. إذا فالإجارة تمليك منفعة رقبة بعوض إلى أجل. ثم لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله باب استئجار الرجل الصالح، يقصد بهذا أن الذي يستأجر والذي يناسب استئجاره والتجارة أولى من غيره أن يكون صالحا وأن يكون مستقيما، لأن الصالح يخاف الله ويراقب الله ويؤدي حقوق الله وحقوق عباد الله. من الأشياء التي تستفاد من كون الإنسان يتعامل مع رجل صالح ويستأجر رجل صالح ليعمل له أنه يأمن، لأن الذي يخاف الله عز وجل ويرجوه يؤدي حق الله وحق عباده، بخلاف غيره فإنه يفرط في حق الله ويفرط في حق عباد الله عز وجل. ثم أورد الإمام البخاري رحمه الله بعض الترجمة بعض الأحاديث التي أشار إليها ثم أسندها، ثم أسند الأحاديث التي مستندة على هذه القطع التي ذكرها في أول الترجمة، فقال والخازن الأمين أحد المتصدقين. ثم أورد الحديث بعد ذلك حازم الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة نفسه أحد المتصدقين. هل الشاهد قولها الحازم الأمين، وهذا ليس في تنصيص على الإجارة، ولكن في الغالب أن الخزنة والذين يستعملون في الخزانة أن يكون إنسان مستأجر، لأن الاستعمال العمل بدون مقابل ليس هذا هو الأصل، وإنما الأصل أن الناس في الغالب يعملون أعمالا في مقابل أجور يأخذونها. فإذا وجه دخول أو إيراد هذا الحديث في كتاب الإجارة من جهة أن الخازن الذي يكون أمينا يحرص عليه ويرغب فيه لأنه يكون مأمونا على ما في يده ومطمئنا إلى سلامة ما في يده من أن يتعرض لخيانة أو إضاعة وإفلاس. وفي الغالب أن من يكون في الخزانة أو يكون في عمل الإنسان أن يكون يعمل له بأجر. ثم الحديث ثم وقبل ذلك أورد قصة موسى عليه الصلاة والسلام الذي جاء ذكرها في القرآن، ما ذكره الله عز وجل عن إحدى البنتين والرجل الصالح الذي صاهره موسى بن عمران عليه الصلاة والسلام، وقالت له إحدى ابنتيه لأجل استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. وحل الشاهد إن خير من استأجرت القوي الأمين، إن خير من استأجرت القوي الأمين، هذا هو مقصود من الترجمة، لأن القوي يكون عنده قدرة على القيام بالعمل، والأمين يكون مستأمن ومطمئن إلى حفظ ما في يده وعدم ضياعه. وإذا اجتمع في العامل أو الأجير أو الأمير أو الوالي أن يكون قويا أمينا، فقد اجتمعت الخصال التي هي مرغوبة ومطلوبة فيمن يولى شيء من الأعمال. إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم حصل الاستئجار بين موسى عليه الصلاة والسلام وهذا الرجل الذي تزوج إحدى ابنتيه على أن يأجره ويعمل عنده 8 حجج في 8 سنوات. ثم بعد ذلك أتى بالحديث حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه، وأنه جاء إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعه 2 من الأشعريين، يعني من قومه ومن جماعته، لأنهم كلهم أشعريون هؤلاء الثلاثة،
أبو موسى واثنان من جماعته وقومه الأشعريين. وأبو موسى كان بينهما وما كان يعرف عنهم شيء أنهم يريدون أن يتحدثوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء. فلما وصلوا إليه طلبوا منه أن يوليهم وأن يكونوا عمالا من أجل أن يحصلوا أجورا على أعمالهم. وأبو موسى رضي الله عنه ما كان يعرف مقصودهم لما جاءه إياهم، فخشي أن يظن به أنه جاءه وإياهم وقصدهم واحد، ولكنه سكت وهم تكلموا. فأراد أن يبرئ ساحته فقال: يا رسول الله والله ما علم بأنهم يريدون العمل، يعني ما دريت عن رغبتهم وعني ما جرى بيني وبينهم كلام، ولا أعرف يعني شيء عن هذه الرغبة إلا الآن، لأنه لو لم يبدي هذا لفهم منهم نجاه وإياهم رغبة واحدة، لكن بعضهم يتكلم وبعضهم يكتب. فهو لما حصل هذا، لما حصل ما حصل من طلبهما العمل وقد جاءوا جميعا ثلاثة، فخشي أن يظن به أنه مشارك لهم في الرغبة وأنه جاء يرغب كما رغبوا، إلا أنه سكت وهم بدأوا بالكلام، والكلام الجميع والسؤال إنما هو للجميع. فبرأ ساحته وقال: إنني ما علمت أنهما يريدان العمل. وهذا الذي قاله ما علمت به قبل الآن، هذا هو مراده رضي الله تعالى عنه وارضاه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن لا أو لن نولي عملنا من أراده، فلم يولي هذين الرجلين وولى أبو موسى الأشعري. لن نولي هذين الرجلين وولى أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. محل الشاهد منه قوله كونهم جاءوا يطلبون العمل أجل حصر أجرة، ومن سلم قال: إما لا نولي على عمل على عملنا من أراد، من أراد الإمارة وأراد الولاية وحرص عليها، فإنه لا لا يولى ولا ينبغي أن يولى. وكما ذكرت يعني محل الشاهد من كونهم جاءوا يطلبون أن يولوا، وهذا الطلب إنما هو من أجل الأجرة، مثل كان يكون عمال على الصدقات، والصدقات اللي كما هو معلوم أحد مصارفها الثمانية أعطى العاملين عليها أجرتهم، صدقات الفقراء والمساكين والعاملين عليها، والعاملون عليها يعطون منها ولو كانوا أغنياء، لأنها أجرة وهي في مقابل عمل. والله تعالى شرع أن من عمل على الزكاة فيمكن أن يأخذ من الزكاة أجرته عليها.
باب رعي الغنم على قراريط.
وأما ساحب موسى عليه الصلاة والسلام الذي هو زوج ابنتين، الذي هو أبو الابنتين، والذي عرض عليه أن يزوجه إحدى ابنتين، فمن العلماء من قال إنه شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام، ومنهم من قال إنه غيره وأنه ليس هو. ومن يوضح ويبين أن هذا الرجل ليس شعيبا أن الله عز وجل لما ذكر قصة الأنبياء في سورة الأعراف وذكر قصة نوح وقصة هود ثم قصة صالح ثم قصة شعيب، ثم بعد ذلك جاء الآيات التي فيها إهلاك الأمم وتعذيب من يستحق العذاب، قال: ثم بعثنا من بعدهم موسى، ثم بعثنا من بعدهم موسى. بعد ما حكى الله عز وجل هذه الأمم السابقة وهذه الرسل ما حصل بينهم وبين أقوامهم، ثم ذكر بعد ذلك ما حل من العقوبات في المكذبين وما جرى عليهم من العذاب، قال بعد ذلك: ثم بعثنا من بعدهم موسى. وهذا يشعر ويدل على أن موسى إنما جاء بعد شعيب زمن، لأن موسى إنما جاء بعد شعيب في جنن. ثم أيضا قد جاء في القرآن أن شعيبا لما ذكر حذر قومه لأنكم شقاق أن يقولكم ما أصابها قوم إحنا قوم هود قوم صالح ثم قال وما قوم لوط منكم ببعيد وكأنها قريب العهد لقوم لوط. قوم لوط يعني كانوا في زمن إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. وموسى إنما جاء بعد مدة يعني بعد ما يعني جاء بعد يوسف بعد ذلك لأنه جاء في قصة ولقد جاءكم يوسف من قبل البينات ونجيكم بذات ما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم أيما الله ما رسوله. فالذي يظهر من النصوص أن هذا الرجل الذي صاهر موسى ليس شعيبا ليس هو شعيب نبي الله عليه الصلاة والسلام وإنما هو رجل آخر غيره.
باب رعي الغنم على قراريط. قال حدثنا احمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى عن جده عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بعث الله نبيا الا رعى الغنم. فقال اصحابه وانت؟ فقال نعم كنت ارعاها على قراريط لاهل مكه.
وهذا ترجمة باب رعاية الغنم
باب رعي الغنم
على قراريط. رعي الغنم يعني استشار يقول الإنسان يرعى الغنم بالأجرة على قراريط يعني التي هي الأجرة. قراريط جمع قيراط وهي الأجرة وقصدها هنا الأجرة. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث انه ما بعث الله نبيا الا رعى غنم. هذا فيه ان سنة الله عز وجل في رسله انهم قبل ان يرسلهم الله عز وجل يتولون رعاية الغنم. وذلك ان رعايتها فيه تمرين لهم على الحفظ والصيانة والاصلاح المحافظة عليها. إذا حصل هذا في أوائل أمرهم إن هذا من فيه تمرين لهم على القيام بالمهمة عندما يرسلهم الله عز وجل إلى رسله من الصبر والاحتساب وما إلى ذلك من الأشياء التي تحصل في رعاية الغنم. لأن رعاية الغنم محتاج إلى صبر لأنها تتفرق ويحتاج إلى جمعها ويحتاج إلى أن ينتقل فيها إلى الأماكن التي هي صالحة ويبتعد بها عن الأماكن المجبرة. فكان سنة الله عز وجل في رسله أن يكون كذلك. ولما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بعث الله النبي لرعاها قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. اللي شاهد منه قراريط على قراريط يعني لأجرة يعني في مقابل رعي الغنم.
باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. وعامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود خيبر قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا عن بني الدين واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين ثم من بني عبد بن عدي هاديا خريتا والخريت الماهر بالهداية قد غمس يمين حلف في آل العاص بن وائل وهو على دين كفار قريش فأمناه فدفعا إليه راحلتيهما فواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبيحة ليال ثلاث، فارتحلا وانطلق معهما عامر بن فهيرة، والدليل الديني، فأخذ بهم أسر مكة وهو طريق الساحل.
هذه الترجمة يقول لنا أبو خير رحمه الله باب التجار المشركين عند الضرورة، باب التجار المشركين عند الضرورة، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام، أو إذا لم يوجد أهل الإسلام عامل النبي صلى الله عليه وسلم يهود حيضا. باب التجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام. ثم أورد تحت ذلك الإشارة إلى حديث يأتي ذكره، وهو كنف من عمل يهود خيبر، يعني على أن يقوموا بزراعتها وعلى أن يقوموا بمعالجة نخلها وفتئها، على أن يكون لهم جزء من الثمرة ومن الزرع في مقابل عمله، والمسلمين الجزء الآخر الذي هو النصف، وهذا اللي يسمى مزارعه مساقات، مزارعه مساقات، ومزارعة على الأرض لتزرع بحيث يكون لصاحب الأرض سهم وللعامل سهم، والمساقات على الشجر الموجود المحافظة عليه وسقيه ورعايته، ويكون للعامل نصف الثمرة ولصاحب الأصل نصفها. هذا يسمى مزارعة ومساقات. والرسول صلى الله عليه وسلم عامل أهل يهود خيبر على أن يقوموا بعمل في الأرض والشجر ولهم الشطر في مقابل أعمالهم. ثم أورد حديث عائشة رضي الله عنها، قطعة من حديث عائشة رضي الله عنها ذكرت الهجرة، هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم استأجر رجلا بمثيل هادي حريفة، يعني ماهر في الدلالة ومعرفة الطريق، الحريق هو الماهر بمعرفة الطرق والذي يعرفها ويقوم على خبرة تامة بها، فهي زيادة في الدلالة، لأن الدليل أخف منه من يكون حريقا، لأن هذا وصف أخف، وهو الماهر المتمكن الخبير خبرة كانه واسعة في الدلالة. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، اتفق مع عبد الله بن أريقة وهم بن كيل، وهو خبير في الدلالة ولهذا هو الحريف، ودفع إليه راحلتيهما ووعداه الغار بعد ثلاث، وجاءهما على الميعاد وانطلقوا متجهين إلى المدينة. هل الشاهد من هذا كون الكلام استأجره وهو مشرك على دين كفار قريش؟ البخاري رحمه الله عقد الترجمة بأن استخدامهم في الضرورة وإذا لم يوجد أهل الإسلام، معنى هذا أنه إذا وجد أهل الإسلام فهم أولى من الكفار بأن يستفاد منهم وأن يستعملوا وأن يستأجروا. وهناك حديث آخر يدل على الضرورة وأن الاستخدام إنما يكون عند الضرورة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر رواه مسلم في صحيحه لما جاء رجل وقال ارجع إنا لا نستعين بمشرك، إنا لا نستعين بمشرك. ولا شك أن العمل إذا كان يوجد في المسلمين من يقوم به فالأولى والذي ينبغي ألا يستخدم الكفار، بل يستخدم المسلمون خاصة في الأعمال اليسيرة السهلة مثل الخدمة في البيوت أو السواقين. هذا الزمن كثر استخدام المستخدمين وفيهم الكفار الذين يعبدون غير الله عز وجل، مع أنه يوجد في المسلمين من يقوم بهذا، لأن هذا عمل سهل، فمثل يكون في السائر أو يكون في عمل بسيط، فإن اختيار المسلمين واستخدام المسلمين عند الحاجة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك الأولى المسلم مسافر ليس من المناسب أن تقدم من أجل أن يقوم بعمل بسيط يمكن أن يقوم به الكثير من المسلمين.
الآن في شركات يعني رأسها مشركين، باب استئجار أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على باب إذا استأجر أجيرا ليعمل له بعد 3 أيام أو بعد شهر أو بعد سنة جاز، وهما على شرطهما الذي اشترطاه إذا جاء الأجل. فقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل قال ابن شهاب فأخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت واستأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين هاديا في الريثة وهو على دين كفار قريش، فدفع إليه راحلتيهما وواعداه غار ثور بعد ثلاث ليال، فأتاهما براحلتيهما صبح 3.
وهذه ترجمة على باب أن يستأجر أجيرا على أن يعمل له بعد 3 أو بعد سنة أو بعد شهر أو سنة جاز، وهما على شرطهما إلى جاء الأجل. الإمام البخاري رحمه الله يقصد بهذا أن عقد الإجارة ليس من شرطه أن يكون الانتفاع بالمستأجر يلي العقد مباشرة، بل لو كان هناك مهلة أو فترة بين وقت إبرام العقد وبين تسليم العين المستأجرة فإن ذلك لا بأس، كأن يستأجر دارا الآن ويبرم العقد لمدة سنة تبدأ من أول رجل، يعني بعد 4 أشهر، فالعقد أبرم في وقت والتسليم في وقت آخر، وليس وقت التسليم متصلا بوقت العقد. فهذا هو مقصود الترجمة هنا، بعد إذا استأجر أجيرا على أن يعمل له بعد 3 أو شهر أو سنة جاز، وهم على شرطهما إلى جانب. ثم أرد هذه القطعة من حديث الهجرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر أبو بكر هذا الرجل ليكون دليلا له على المدينة، وخلال هذه تبدأ له 3 أيام
النبي صلى الله عليه وسلم فأهدر ثنيته وقال أبيضع إصبعه في فيك تقضمها، قال أحسبه، قال كما يقضم الفحل. قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن أبي مليكة عن جده مثل هذه القصة، أن رجلا عض يد رجلا فأنذر ثنيته فأهدرها أبو بكر رضي الله عنه.
هذا ترجمة باب الأجير بالهدي، أقول منها أن استعمال الأجير أنه ممكن ولو في الأمور التي يكون فيها تعبد القربة إلى الله عز وجل وهو الجهاد في سبيل الله، كان يكون معه أحد يخدمه ويساعده ويستأجره، يعني معه ليقوم على شؤونه أو على خدمته، لا ليس بهذا. فورد فيه هذا الحديث عن جابر بن أمية أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة عسرة، وهي غزوة تبوك، وهي التي كان فيها شدة، وكانت في شدة الصيف، فيها حرارة شديدة وفيها قلة في اليد، غزا يعني الرمية مع رسول الله هذه الغزوة، وقال وكانت من أوثق أعمالي في نفسي، لأن أحب الأعمال الصالحة التي عملتها إلى نفسي، يعني يتذكر هذا العمل الصالح ويسر ويفرح لأنه عمل هذا العمل الصالح، وهو أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الجيش، يعني وهو هذا الزمن الذي هو زمن حسرة وزمن شدة ومشقة، فكان يقول لي أجير، يعني معه أجير لما غزا مع رسول الله هذه الغزوة، فتخاصم هو إنسان، قاتل إنسان يعني تخاصم معه، مو معنى أن قاتل المشركين حصل بينه وبين واحد كافر، لا، قاتل إنسان يعني خاصمه وتنازع، حصل بينه انفجار ومخاصمة، فعض يعني يد إنسان، فذاك المعضوضة يده نزعها بسرعة فخرجت الثنية، فجاء الذي خرج الثنيته ويشتكي، يعني جاء رفضين يقول ان هذا يعني اخرج ثنيته، فرسل اهدر هذه الثنية، يعني ما لها لا دية ولا قصاص، ثم قال له اتريد منه ان يدع يده في فيك تقضمها، تريد منه ان يعني يترك يدها اذا احس بالالم يصبر، وانت تعلقها وتلوثها وتقضمها كما يقضم الفحم، هذا احس بالوجع واحس بهذا وتلها بسرعه اذا يتخلص من هذا الوجع وهذا العض، فخرجت الثنيه بهذه النزعه، فاهدر من سلم ثنيته و بين له خطأه وقال له أتريد منه أن يضع أو أن يترك يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل، مثل البعير الذي يقضم شيء كل شيء يعني يقطعه بأسنانه، محل الشاهد من البخاري رحمه الله من قوله وكان للأجير، يعني وفيه للتجار أو اتخاذ الأجير في الغزو،
باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، بقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، إلى قوله والله على ما نقول وكيل، يأجر فلانا يعطيه أجرا، ومنه في التعزية أجرك الله. باب إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، بقوله كمان استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض
هذا، هذا إذا استأجر أجيرا فبين له الأجل ولم يبين العمل، أورد في قصة موسى عليه الصلاة والسلام الرجل الصالح الذي طاهره وتزوج ابنته،
بقوله إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج فإن كنت عشرا فمن عندك، إلى قوله الله على ما نقول وكيل،
يعني بيّن الأجل، وفي بيان مقصود من هذا أن بيان الأجل هذا أمر لا بد منه، والعمل يمكن أن يترك إلى ما هو معلوم أو ما هو معروف يعني بينهم، لم يذكر العمل هنا لكونه معلوم ومتعارف عليه عندهم، فالأجل لا بد منه، والعمل يعني إذا كان يعني سيستخدمه في يعني في استخدام الأجير في عمل من الأعمال يطيقه ولا يشق عليه، فإن له إذا لم يحدده العمل له أن يجعل ويشتغل في أي عمل من الأعمال، بشرط أن يكون مطيقا له لا أن يكون شاقا عليه، فيمكن أن يستأجر أجير يعمل له يوم في كذا ويوم يعمل له في كذا، يعني معناه منافع مبذولة له يتفرغ فيه كيف يشاء، يشاء يعني يرسل يرعى غنم، يشاء يعني يشتغل في حفر بير او يبني جسر او يعني يعمل عمل عمل من اعماله يطيقها، لا باس بذلك. لكن الشيء الذي لا بد منه هو الاجل، لان الاجل لا بد فيه من غايه، وكذلك العمل لا بد ان يكون معلوم النوع، لا بد ان يكون معلوم نوعه، ان يكون معلوما، لكنه يمكن ان يترك للعلم به ولمعرفته، ولكون الاعمال تكون معروفه بالنسبه لكل احد، يعني اعمال الشخص لا يعني صاحب بستان يعني معناه انه يعمل بستان، واذا كان صاحب غنم يعني معروف كيفيه العمل عنده، واذا كان صاحب يعني حي مهنه من المهن معروف ايش العمل اللي سيكون، اذا كان مثلا صاحب نجار او حداد وما الى ذلك معروف العمل هذا الرجل الذي يريد ان يستاجر عليه.
فقالوا يأجر فلانا يعطيه أجر،
هذا تفسير لما جاء عند الآن تأجرني، تأجرني أراد أن يفسر كلمة يأجر وتأجر، لأنه لما جاء له هذه الآية وهذا اللفظ من الآية تأجرني الآن تأجرني ثمانية حجج.
يأجر فلانا يعطيه أجرا، فمنهم استأجرك الله،
ومنهم استأجرك الله يعني أجرك الله وأعطاك أجرا على صبرك واحتسابك في مصيبتك التي حلت بك، يعني هذا دعاء يجعله يستعجل وقال أجرك الله يعني أجرك الله.
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن يقطع جاز. قال حدثني إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني على ابن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يريد عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه، وغيرهما قال سمعته يحدثه عن سعيد قال قال لابن عباس رضي الله عنهما حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانطلق فوجد جدارا يريد أن ينقض، قال سعيد بيده هكذا ورفع يده فاستقام، قال يعلى حسبت سعيدا قال فمسحه بيده فاستقام، لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال سعيد أجر نأكله.
وهذه الترجمة باب إذا استأجر أجيرا ليقيم له
على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض،
على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض
جازا،
باب إذا استأجر أجيرا على أن يقيم حائطا يريد أن ينقض جازا، يعني إذا استأجر أجيرا جازا. وأورد يعني هذا يعني هذا النبي مصعب رضي الله تعالى عنه في هذه الآية التي هي من الآيات المشتملة على بيان قصة موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، وكان كما قصه الله عز وجل من شأنهما حصل ثلاث حالات وحوادث، حادثة الأولى غرق السفينة، والثانية قتل الغلام، والثالثة كونهم جاءوا إلى أهل قرية فطلبوا منهم الضيافة فامتنعوا من أن يضيفوهم، ثم جاءوا إلى جدار يريد أن ينقض فأقامه. وذكر في التفسير يعني قال بيده هكذا أو مسحه، ومقصود من هذا أن الآية جاء فيها لو شئت لاتخذت عليه أجرا، شئت لاتخذت عليه أجرا، هؤلاء الذين طلبنا منهم الضيافة فلم يضيفونا، ومع ذلك أنت قمت بهذا العمل، لو أخذت مقابل هذا العمل أجرا لأكل منه، يعني منهم هم ضيقون وانت احسنت اليهم في إقامة هذا الجدار الذي يريد ان ينقض، هل اخذت مقابل هذا العمل اجرا لناكل منه لانهم ما حصل لنا منهم ضيق، فيكون هذا العمل الذي عملته لهم يكون له مقابله الاجره فناكل منها. فالاقامه على بناء جدار او حائط يريد ان ينقض بان يعني يصلحه او يسنده او يعدمه ويبنيه من جديد او ما الى ذلك من الاشياء التي يتفق عليها، كل هذا يدخل في الاجاره.
باب الاجاره الى نصف النهار. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلكم ومثل اهل الكتابين كمثل رجل استاجر اجراء فقال من يعمل لي من غدوه الى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار الى صلاه العصر على قيراط، فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على قيراطين، فانتم هم. فغضبت اليهود والنصارى فقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء، قال هل نقصتكم من حقكم؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
هذه الترجمة كتاب
باب الإجارة إلى نصف النهار.
هذه الإجارة إلى نصف النهار، وخذ من هذا أن الإجارة ولو كانت يعني لمدة يسيرة أو لبعض يوم فإن كل ذلك داخل تحت الإجارة، يعني ليس شرط الإجارة أن يكون أمدها طويل وأن تكون أشهر وسنين أو أيام أو يوم كامل، بل يمكن أن تكون بعض نهار لأن يعني العمل يحدد وقت له بداية وله نهاية، فإذا عمل العامل فيه أخذ أجره. هذا هو مقصود البخاري من ذكر الترجمة هنا، وأورد فيه هذا الحديث الذي فيه ضرب الرسول صلى الله عليه وسلم المثل لهذه الأمة ولأهل الكتاب، وأن اليهود مثلهم كمثل أنه قيل لهم اعملوا إلى نصف النهار ولكم قيراط فعملوا، والنصارى عملت من بعد ذلك الى العصر وعملوا ولهم قيراط، وهذه الامه عملت من العصر الى غروب الشمس ولها قيراطان، فالعمل في صورته وفي مدته اقل من بعض ما تقدمه او من تقدم ولكن الاجر اكثر، والفضل من الله عز وجل، فهو الذي يتفضل بان يعطي هذا ما يشاء ويعطي هذا ما يشاء، فكل فضل الله عز وجل يجود به، فيتفضل على من عمل عملا بما شاء من الفضل، ويتفضل على غيره بان يعطيه اكثر ولو كان ذلك العمل قليلا. فبما جاء في قصة الصحابة رضي الله عنهم وارضاه، فالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مدها عظيم ولا انفق. الله عز وجل يتفضل ويجود، وكل ذلك فضل منه وامتنان، ويضاعف لمن يشاء ولا يظلم احدا.
باب الإجارة إلى صلاة العصر. قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمالا فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط وعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صراط العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين. فغضبت اليهود والنصارى وقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل أرمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء.
وهذا الحديث أيضا جاء من طريق أخرى لكنه أورده من أجل ذكر غاية أنها صلاة العصر، يعني في الأول إلى نصف النهار وهنا الغاية صلاة العصر، فأورد حديثا الحديث من طريق أخرى نفس الحديث اللي هو مثل غير المسلمين يعني الأمة واليهود والنصارى، وأن هذه الأمة يعني أكثر أجرا وأن الله سبحانه وتعالى تفضل عليها أكرمها بهذا الفضل منه سبحانه وتعالى، وما ظلم اليهود والنصارى لكن إعطاؤه الفضل فضله يتفضل على من شاء فيعطينا من شاء ما شاء، والله تعالى يفضل بعض خلقه على بعض، وكل ذلك تفضل منه وإحسان، ولا يهضم أحد حقه ولا ينقص أحد حقه، ولكن الله تعالى يعطي من شاء ويجود على من شاء ويعطيه أكثر من غيره، أن الكل فضله والكل جوده وكرمه سبحانه وتعالى، ويتفضل على من شاء بما شاء، أي يسوي بين من شاء ومن شاء، ويفضل بعض من شاء على من شاء، والله سبحانه وتعالى بالحكمة البالغة وذو الفضل العظيم سبحانه وتعالى.
باب إثم من منع أجر الأجير. قال حدثنا يوسف بن محمد قال حدثني يحيى بن سليم عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره.
وقيل إن من أسباب التفاوت بين هذه الأمة والأمم السابقة أن اليهود كانوا أول قد جلسوا إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، ولما جاء عيسى آمن به من آمن وكفر به من كفر، فكان النصارى بعث إليهم اليهود بعث إليهم موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى بعث إليهم عيسى عليه الصلاة والسلام، فالنصارى من آمن منهم بموسى وبعيسى تميزوا على الذين آمنوا بموسى وحده وهم يهود، ولم يؤمنوا بعيسى بعدما جاء، فصار هؤلاء مدتهم أقل، وقد ساووا اليهود في الأجر، لأن أولئك من هؤلاء إلى نصف من أول النهار إلى نصف النهار، وهؤلاء من الظهر إلى العصر، وفترة من الظهر إلى العصر قليلة بالنسبة للفترة الصباحية التي هي الظهر، فساوى هؤلاء في الأجر، وإن كانوا تفاوتوا معهم في المدة، لأن النصارى من آمن منهم بموسى وعيسى يعني حصل يعني هذا الفضل، وأما هذه الأمة فآمنت بموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وكان لهم قراطان لهذه الفترة الباقية، هذه الفترة الباقية. قيل هذا من أوجه التعليم بهذا التفاوت في الأجر مع التفاوت في هذه المدن.
باب إذن من منع أجر الأجير.
وباب إذن من منع أجر الأجير. قد أورد في الحديث الذي سبق مرة قريبا في كتاب البيوع من استعبد من باع عبدا
من باع حرا
وأورد في الحديث الذي مر هناك من طريقة أخرى وفيه قول الله عز وجل بحيه قدسي ويا هاتين خصمه يوم القيامة ودون أعطابي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه وهذا من أجل أورده في باب من باع حرا. وهنا أورد من أجل الجملة الأخيرة وهي استئجار الأجير واختفاء العمل منه وعدم إعطائه أجره ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجره يعني الذي له أخذه والذي عليه لم يعطه هذا اسمه وهذه عقوبته أن الله تعالى خصمه يوم القيامة.
باب الإجارة من العصر إلى الليل. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوما يعملون له عملا يوما إلى الليل على أجر معلوم فعملوا له نصف النهار فقالوا لا حاجة لنا إلى أجرك الذي صرفت لنا وما عملنا باطل. فقال لهم لا تفعلوا أكملوا بقية عملكم وخذوا أجركم كاملا. فعبوا وترفوا واستأجر آخرين بعدهم فقال أكملوا بقية يومكم هذا ولكم الذي شرفت لكم من الأجر فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر قالوا لك ما عملنا باطل ولك الأجر الذي جعلت لنا فيه. فقال لهم أكملوا بقية عملكم فإنما بقي من النهار شيء يسير. فأبوا واستأجر قوما أن يعملوا له بقية يومهم فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس واستكملوا أجر الفريقين كليهما فكذلك مثلهم ومثل ما قبلوا من هذا النور.
وهذا حديث يختلف عن الحديث الذي مرت لأن الذي مر أنه كان يهود تجرى نصف النهار والنصارى إلى من الظهر إلى العصر والمسلمون من العصر إلى المغرب. وأما هذا الحديث سياقه يختلف فقيل إنه في قصة أخرى وأنه ليس متفقا مع ذلك لأن هذا إرادة غير إرادة هذا غير إرادة ما تقدم لأن المقصود أن اليهود طلب منهم أن يعملوا اليوم بأكمله فلما جاء نصف النهار تركوا وقالوا لا نريد أن نستمر وعملنا باطل. لما استأجر آخرين فلما جاء قيل لهم أكملوا بقية اليوم ولكم الأجر فعملوا إلى العصر ثم قالوا لا نريد أن نستكمل وما مضى هو باطل وعملوا استأجر الناس آخرين فعملوا فاستكملوا أجر الفريقين. قال ذلك مثل ما
كذلك مثلهم فمثلوا ما قبلوا من هذا النور
ما قبلوا من هذا النور إلى الموضوع هو الهدى والحق الذي قبلوه فهذه الأمة قبلت هذا الحق والهدى الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام فحصلوا الأجر كاملا وأولئك لم يعملوا والذي عملوا أبطلوه وألغوه ولم يستمروا إلى النهاية وإلى الغاية فضاعت عليهم الفرصة وضاع عليهم الأجر ولم يحصلوا على طائل من الشيء الذي عملوه لأنهم لم يستكملوا الشيء الذي طلب منهم. فهذا السياق يختلف عن ذاك السياق، ولهذا قيل إنها قصة أخرى وأنها ليست قصة واحدة، بل تمر في الجزئين السابقين يتعلق بتجزيء النهار إلى ثلاثة أجزاء، وأما هذا فكل من الفريقين طلب منه، كل من الفريق الأول اليوم بأكمله، والثاني تكميل اليوم ولم يكمل، والثالث أكمل اليوم.
هذا طويل والوقت انتهى.
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل فيه المستأجر فزاد، أو من عمل في مال غيره فاستقل. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني شارح بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم فقال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأبي في طلب شيء يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما
فلم أرح عليهما حتى ناما
فحلبت لهما غبوطهما فوجدتهما نائمين، فقريت أن أغبق قبلهما أعلم أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، فاستيقظا فشربا غبوطهما، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الآخر اللهم كانت بنت عم كانت أحب الناس إلي فعرضتها عن نفسها فامتنعت مني حتى ألم فيها سنة من السنين فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها قالت لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا بحقك، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي وتركت الذهب الذي أعطيتها، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال الثالث اللهم إني استأجرت أجراء فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب فدمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري، فقلت له كل ما ترى من أجلك من الإبل والبقر والغنم والرقيق، فقال يا عبد الله لا تستهزئ بي، فقلت إني لا أستهزئ بك، فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا، اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون.
باب من استأجر أجيرا فترك أجره فعمل به المستأجر فزاد، باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره فعمل به المستأجر فزاد. أورد في هذا الحديث في هذه الترجمة الحديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى غار، وقد مر قريبا في ترجمة أخرى في كتاب الجوع وهي باب للا باع
باع لغيره بغير إذنه فرضي، إذا باع لغيره بغير إذنه فرضي. أورد هنا في كتاب الإجارة في تنمية ما يكون عندهم الأجر حتى ينمو يزيد ويكون شيئا كثيرا، ثم قال الترجمة أتى بلفظ يعني يفيد من الأمر أعم من قضية الأجرة، فلذا عمل بما لغيره فاستقبل وجاد ونمى. وأورد فيه الحديث الطويل الذي سبق أن مر قريبا، والمقصود ما